بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. قبل ما أبدأ يا أخواني وأخواتي، أذكر بشروط الإجابة على الأسئلة. أولا، أن يذكر الشخص الاسم أو الكنية والبلد. أن يذكر الشخص الاسم أو الكنية والبلد. أي سؤال يرسل مبهم ما في اسم ولا كنية ولا بلد لا أجيب عليه. الأمر الثاني، الاقتصار على سؤال واحد، الله يرضى عليكم، لأن الأسئلة بالآلاف. الاقتصار على سؤال واحد. المسألة الثالثة، الاختصار. اختصروا لي، أنا ما أستطيع أقرأ رسالة يعني نشرة، لا، حاولوا قدر المستطاع الاختصار. أنا أفهم يعني الموضوع بإذن الله إذا أعطيتموني مثلا يعني أهم ما في السؤال. بارك الله فيك. كل من يرسل رسائل يعني فيها مشاعر الحب في الله والمحبة، يعني أشكرهم وأسأل الله عز وجل، وأنا أدعو لكم كل رسالة أقرأها فيها مثل هذا أنا أدعو لكم، وأيضا أقدر هذا الشيء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. أول سؤال عندي اليوم، علي النيهوم من ليبيا. علي النيهوم من ليبيا يسأل عن الملابس التي تقلب في صلاة الاستسقاء، يقول هل هذا فعلا أقرب لاستجابة المولى؟ أخوي الفاضل، قلب الرداء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم. حديث عبد الله بن زيد، نعم، عند البخاري ومسلم أنه قلب رداء. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام؟ أقوال لأهل العلم، الراجح بأنه عام، ولا شك بأن هذا كما قال شراح الحديث بأن هذا فيه تفاؤل بقلب الحال من حال القحط والمحل إلى حال الخصب والرخاء. بيسان من سوريا. بيسان، بارك الله فيك. طبعا رسالتك الأولى طويلة، وأنا كما ذكرت في أول اللقاء اختصر بارك الله فيكم. عموما رسالتك الأولى ما أستطيع أقرأها لحساسيتها ولخصوصيتها، لكن أنصحك يا أختي الفاضلة بالابتعاد عن هذا الرجل اللي ذكرتيه كبير في السن، ويجب على والدك أن يقف موقف حازم مع هذا الإنسان حتى لو تطلب الحال أنه يطلع من هذا البيت. هذا باختصار لأن الكلام خاص مع الأخت بيسان. يجب عليك أن تمتنعي من الاقتراب منه، ولا تسمحين له بتقبيلك أو لمسك أو شيء، حتى لو كان عمره فوق 70 لا يحل لك بحال، ولا تحل له إلا بعقد. أما أنه يقول لك والله أنت مثل بنتي وكذا، هذا كلام كذب غير صحيح، ولا يجوز أنك تستجيبين لمثل هذا. فأيضا والدك يجب أن يقف موقف حازم مع هذا الأمر. بالنسبة لسؤالك الثاني، ما يتعلق بوالدتك أنها مريضة في السكر وما تستطيع المحافظة على الطهارة وتترك الصلاة بحجة عدم يعني استطاعتها، أخت الفاضلة قولي للوالدة أنها تتقي الله عز وجل، وأن تعلم بأن دين الله يسر ولله الحمد والمنة. دين الله يسر، ولذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن في هذا البرنامج كثيرا ما نتكلم عن صلاة أصحاب الأعذار وكيف يتعاملون، وكون ينزل معها هذا ليس مسوغ لها أبدا أن تترك الصلاة، يجب عليها أن تصلي ولو كان ينزل معه. لكن دائما أقول أنا، من ابتلي بسلس البول بالاستطلاق بشيء كيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا جاء يصلي يتوضأ. الآن الوالدة حبت أنها تصلي الآن مثلا، تتوضأ وتدخل في الصلاة وتضع شيء واقي من نزول أكرمكم الله الشيء هذا على البدن أو الثوب أو البقعة اللي تصلي عليه، وتصلي لو نزل معها أثناء الصلاة ما عليها شيء. حتى لو نزل معها أثناء الصلاة ما عليها شيء. الجريمة والخطأ أنها تترك الصلاة لمثل هذا الأمر. الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون والدم ينزل جراحاتهم، الدم والقيح بالمعارك، ما يتركون الصلاة. ولذلك عندنا في الفقه ما يسمى بفاقد الطهورين. الإنسان لا يستطيع التوضأ بالماء ولا التراب، يصلي ما يترك الصلاة. صلاة أصحاب الأعذار عندنا في الفقه موجود، وهم مثل هذه حالة الوالدة، قولي لها لا يجوز لها أن تترك الصلاة بمثل هذه الطريقة. الأخت أم أسمى من السعودية، أم أسمى طبعا ساعتها طويلة، وأنا كما نبهت قبل قليل يعني انتبهوا، الرسائل الطويلة هذه حقيقة يعني ما أستطيع أنني أقرأها كاملة، ولذلك لأن أم أسمى كررت الرسالة أكثر من مرة فأحببت أن أجيب لكن أختصرها. هي زوجة توفي رحمة الله عليه، وهي إحدى زوجاته، عنده زوجة ثانية خارج السعودية، تقول أنا عندي أولاد 5، وهي عندها أظن 2 أو شيء كما ذكرت، تقول خلف مبلغ 5200 يعطى كراتب تقاعدي، تقول أنا أخاف الله، أريد ضميري يرتاح، ماذا أفعل؟ وهل أتصدق عن زوجي؟ هل أصنع له شيء؟ أخت الفاضلة، أولا تشكرين على هذه المشاعر الإيمانية والطيبة وتبتغين رضا الله عز وجل ولا تريدين أن تظلمي هذه المرأة، وذكرتي بأنك هي راضية، تقولين 1000 ريال يكفيها وزيادة لأن في بلد يعني العملة نازلة. لكن عموما أولا أخت الفاضل، نعم اصنعي لزوجك صدقة جارية لأنه يستحق، هذا رجل أبو أولادك وخلف لكم بعد مثل هذا الراتب. الشيء الثاني أخت الفاضلة، الراتب التقاعدي هذا يعني منضبط من جهة الدولة، الآن يعني مثلا الدولة تعطي الزوجة وتعطي البنات غير المتزوجات وتعطي الأولاد غير البالغين، أنت احسبي هذا مع جارتك ضرتك، فاللي يعني حق لك الآن في الراتب التقاعدي كم مثلا؟ إذا قالوا لك والله أنت تستحقين 800، اعزلي 800 لجارتك، الولد البنت تستحق مثلا 1000، اعزلي 1000 لجارتك بالنصف طبعا، يعني 1000 عند البنت هذه إذا تأخذ 500 وبنت جارتك 500، الولد 2000 إذا يأخذ 1000 هنا و1000 هناك، بهذه الطريقة تكونين ولله الحمد حققت العدل. واضح يوم أسمع؟ إذا اللي ينالك أنت تحسبين النصف لزوج الزوجة الثانية، اللي ينال بنتك تحسبين النصف اللي ينال بنت زوجك من الزوجة الثانية، اللي ينال الابن هنا المبلغ تحسبين النصف، إلا إذا قالت لك تتخارجون فيما بينكم تقول لك لا أرسلي لي المبلغ الفلاني وأنا راضية لأن نستطيع نمشي أمورنا، هذا راجع إليها وإلى رضاها. أم جاسم من أبو ظبي تقول أنا مريضة سكر وضغط وكوليسترول، كيف أصوم وأنا أخذ إبر أنسولين 4 مرات في اليوم وحبوب 3 مرات، وإذا ما أخذت يرتفع السكر ويصير عندي هبوط وشيء من هذا القبيل؟ أم جاسم الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. إذا كنت فعلا يشق عليك الصيام ولا تستطيعين وأنت السكر عندك من الدرجة الأولى، لا تصومين الله يرضى عليك. الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا لمن كان قادر على القضاء. أنت الآن مريضة، ولذلك أخت الفاضل الله يرضى عليك تنتقلين إلى الإطعام، فالإطعام يقوم مقام الصيام، كأنك تصومين ولله الحمد، كأنك تصومين ولله الحمد. فاطمئني اطمئني، ما دام الحالة اللي ذكرتيها وصفتيها حالة صعبة، يمكن لا قدر الله لو صمتي ممكن يترتب عليك أشياء غير جيدة، ولذلك اترك الصيام وانتقلي إلى الإطعام. سلوى من اليمن تقول أنا أصبت بمرض منذ ولادتي وقد نذرت لله عز وجل في عمر 16 إذا شفيت سأنفذ 5 أشياء: ختم المصحف في شهر، صلاة قيام الليل شهر كامل، صيام 3 أيام، أتصدق بدقيق للفقراء، ونسيت 5. تقول الفحوصات كلها تشير بأن هذا المرض لا علاج له، تقول ماذا علي الآن؟ ما عليك شيء سلوى بارك الله فيك، لأنك نذرت لله في حصول الشفاء ما حصل، لذلك ما عليك شيء، لكن هذا ما يمنع أنك تقومين الليل تصومين مثلا تقرأين القرآن تختمين، لكن هذا ليس واجبا عليك لكون ما تحقق المشروط. وأنصحك يا أخت الفاضل الله يرضى عليك أنك تبتعدين عن مسألة النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. سليم شتاوي فلسطين يقول أنا أثناء شرحي لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت إن العلماء عدوه من أركان الإسلام فقامت الدنيا ولم تقعد، ما رأي فضيلتكم؟ أخوي سليم بارك الله فيك، أنا أنصحك أولا بأنك مثل هذا الكلام لا تقول إلا بين طلبة علم، لا تقول إلا بين طلبة. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر ما يعرف إلا طلبة العلم، وحديثك للعامة بمثل هذا الأمر قد يثير الناس عليك مثل ما حصل معك الآن، فالناس لا يستوعبون ولا يتحملون مثل هذه الأشياء لأنهم اعتادوا على أن والله أركان الإسلام خمسة كما في حديث ابن عمر. الأمر الثاني، هذه مسألة موجودة أنا وأنت لا نستغربها، لماذا؟ لأننا مطلعين عليها، لكن العوام لا، غريبة عليهم، غريبة وممكن يؤذونك مثل ما حصل، تقول يعني قامت الدنيا ولم تقعد. ولذلك خلف فاضل ذكرها ابن رجب وذكرها كثير من العلم، قالوا بأن أركان الإسلام ستة، وذكر بعد الحج قالوا الأمر بالمعروف ممكن لأن نصوص كثيرة، لكن هل هذا هو الراجح؟ لا، الجواب هذا ليس راجحا. الأمر بالمعروف أنه ممكن شعيرة عامة، شعيرة عامة، ومن الأمور التي لها تراتيب معينة ليس المجال للتوسع فيها، لكن أركان الإسلام خمسة كما في حديث ابن عمر وحديث عمر أيضا بن الخطاب عند مسلم وحديث أبي هريرة أيضا عند البخاري وغيرها من الأحاديث. أحلام من اليمن تقول ابن عمي عمل قص للمعدة وعليه 10 أيام من رمضان وحالته الصحية ما تسمح له بالصيام، ماذا يفعل؟ يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أحلام بالنسبة لابن عمك ما عليه شيء الآن، ما عليه شيء حتى يستطيع الصيام، الآن ما عليه أي شيء بارك الله فيك، ما دام أنه عمل قص معدة أكيد بأن حالته ما تسمح أنه يعني يصوم، ولذلك متى ما كان مستعدا للصيام قادرا عليه يصوم. قولي له الكلام هذا. بشرى من فرنسا تقول ما حكم وضع علامات بالقلم في القرآن لمن يتعلم أحكام التجويد؟ يا بشرى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا دائما أنصح بأن يترك القرآن على ما هو عليه، ولا ينبغي التخطيط عليه ولا شيء من هذا القبيل، إلا لمن يكتب تفسيرا مثلا، تفسير الآيات مثلا لا بأس، أما وضع العلامات فلا. والبدائل موجودة، دفتر يوضع خارج المصحف أو ورقة حتى لو وضعت على جلد المصحف مثلا أو على غلافه هذه تغني. الآن اللواصق الصغيرة مثلا بحيث أنه يبقى القرآن له حرمة ولا يمتهن ولا تغير الصورة بأنه يصبح مثل بقية الكتب يعلق عليه بمثل هذه الطريقة. سلمى من سوريا، طبعا سلمى سألت مجموعة أسئلة وأنا ذكرت من شروطي للإجابة على أسئلة الواتساب الاقتصار على سؤال واحد، الاقتصار على سؤال واحد، ولذلك سأجيبك يا أخت الفاضل على سؤال واحد. تقول هل زكاة الذهب كل عام على حسب سعره الجديد؟ مثال إذا أدفع $200 كل سنة وذهبي لم يزد، هل أبقى كما أنا أم أغير وأدفع على سعره المتداول؟ يا سلمى بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتزين به، أنا أفتي بأن هذا ما عليه زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. إذا تقول لا أنا عندي ذهب مكنوز وذهب مستقبلا أريد أن أبيعه متى ما أن ارتفع، يجب عليه، يجب عليك أن تزكيه بالقيمة السوقية الحالية وليس بقيمة الشراء سواء صعودا أو نزولا. أفترض اشتريتي مثلا 1000 ليرة الجرام ثم انخفضت إلى 10 ليرات، تزكينا بسعر 10 ليرات، سعر 10 ليرات. إذا أفترض أنك اشتريتيها أنت ب 100 مثلا 1000 ليرة ثم لما جاء وقت الزكاة أصبح سعر الجرام 2000، زكينا ب2000 بارك الله فيك. أماني من السعودية تقول يعني عندما بلغت كنت في عمر 13 وكنت أعيش في اليمن في قرية وكانت حارة جدا يصعب علينا الصيام بعد البلوغ، يعني مثلي أو تقول يعني مثل كثير من الناس لم يصوموا لشدة الحر، وذكرت طبعا سؤال طويل جدا في قضية القضاء. يا بشرى بارك، عفوا يا أماني، يا أماني بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرتيه يبقى في ذمتك هذا كله، الآن ذمتك مشغولة بهذا الصيام ما دمت أنك قد بلغت وأفطرت هذه الأيام تقضينها، وأنت معذورة في قضية الجهل بالنسبة لكم لأنك تقولين والله أنا يعني كنا نتعمد الفطر لحرارة الجو عموما. الأيام اللي تركتها تصومينها الآن بارك الله فيك مع التوبة والاستغفار. ياسمينة من فرنسا تقول: أنا في موقف حساس ومحرج، اقترح ابن عمي على أسرتي الزواج، قبلت، نحن نخطط لإقامة حفل الزواج. طبعا ياسمينة سؤالها طويل، باختصار تقول يعني الأم تريد أن أؤجل الزواج حتى أنتهي من الدراسة، تقول أنا لي رغبة، اللي تقدم لها يريد الآن، وتقول ما أدري أنا خايفة من يعني إن هذا التردد يسبب لي إشكال. ماذا تريد نصيحة؟ يعني تقول هل نجعل زواجنا يعني في هذا الصيف أم ماذا؟ هي تريد نصيحة. طبعا أختي ياسمين بارك الله فيك، أنصحك بالمبادرة إلى الزواج، وهذه نصيحة لكل بنت ولكل شاب. بمجرد أن عقد الرجل على المرأة ينبغي بل يتأكد عليه أن يدخل مباشرة. لماذا؟ لأن عندنا حالات كثيرة طول فترة الانتظار بين الملكة وبين الدخول، حقيقة يعني كثير من الحالات دخل الشيطان ودمر هذه الأسرة للأسف الشديد، دخل الشيطان ودمر هذه الأسرة وما تم مشروع الزواج أبدا. تطلع مشكلة تافهة جدا تكبر مثل الورم، ثم سبحان الله العظيم تبدأ المشاكل وينتهي الزواج. ولذلك أختي الفاضلة، ما دام أن رجل ملتزم حسب ما ذكرتي مستقيم، وأنت الحمد لله مستقيمة، الزواج ما يمنع الدراسة ولا يمنع إكمال الدراسة، بالعكس هي الزواج نعمة من نعم الله التي من خلالها تستطيع المرأة تكمل دراستها، تستطيع العمل، الزوج كذلك. فنصيحتي لك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك إنك تبادرين إلى مسألة الزواج. سرور من إيران يقول: جدتي عندها سؤال، قبل كم سنوات تقول لك يقول كان عندها ضيوف وكان عندها دجاجة، أعطت الدجاجة لابنها حتى يذبحونها لها. تقول يقول بأن عمي جاب الدجاجة مذبوحة، وعندما جدتي كانت تطبخها واحد من أولاد الأعمام قال لها بأن الأولاد كان يلعبون بالدجاجة مثل كرة القدم، والدجاجة قبل الذبح كانت ميتة، لكن جدتي ما كان عندها شيء إلا هذا وأطعمته الضيوف، ماذا عليه؟ يا سرور بارك الله فيك، ما على جدتك شيء، وهذا كلام ولد قد يصدق وقد يكذب ما تدري، لكن عموما ما عليها شيء. وكان الواجب عليها أن تتأكد من هذا الأمر، لأن الدجاجة فعلا إذا كانت ميتة لا يجوز أكلها، الله عز وجل حرم الميتة. لكن عموما إذا كان هذا قديم وما تأكدت وكلام أولاد، عموما ما عليها شيء، بارك الله فيك وفيها. زهرة من اليمن تقول: دخلت دورة تحفيظ القرآن الكريم، الحمد لله حفظت القرآن، لكن من كثر تعلقي أني أحفظ وآخذ دروس فقه وتجويد وحديث صار عندي زي الوسواس، وكنت دائما أكرر أو أردد كلمة نذرت، هل علي أن أوفي؟ يا زهرة بارك الله فيك، يجب عليك أن تنتهي عن قول نذرت نذرت نذرت، ما يصلح هذا، الله يرضى عليك. أنت الآن من طالبات العلم، تحفظين القرآن وتحفظين دروس الفقه والحديث، ما يليق بك هذا. يمكن لو صدر من عامي نعذره بسبب الجهل، أما أنت طالبة علم ما يليق أنك نذرت، ما يصلح. أن ما مر عليك في الحديث أن سلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ما مر عليك في الفقه بأن بعض العلم يقول حرام النذر وبعضهم يقول مكروه، هذا كله يجعلك تبتعدين عن مثل هذا الأمر. فإذا نذرتي وحصل يجب عليك أن توفي، أما مجرد وساوس وشكوك لا، تنتهين عن هذا ولا تلتفتين إلى مثل هذا الأمر. أم محمد من العراق تقول: هل يجوز قراءة القرآن في الموبايل وأنا نائمة أو مضطجعة بنية الحفظ؟ الجواب نعم يا أم محمد، يجوز. القرآن يقرأ من المصحف، يقرأ من المحمول، يقرأ من الكمبيوتر، من أي شيء يقرأ، يقرأ حفظ، يقرأ الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأ في السفر في الحضر في السيارة في البيت في أي مكان، المهم تكونين على طهارة بارك الله فيك. أحمد جمعان من رأس الخيمة يقول: ما حكم عمل وليمة للأقارب والجيران من أجل شفاء الوالدة؟ بارك الله فيك يا أحمد، شيء طيب، هذا من باب الفرح بنعمة الله أن الله شفى الوالدة، فبمناسبة شفائها دعوت الجيران والأقارب، تشكر على هذا، وهذه فيه إدخال السرور إلى الوالدة وتفرح بهذا، طيب بارك الله فيك وشكر لله عز وجل الذي من بالشفاء على الوالد. أم علاء من اليمن تقول عندي مبلغ إلى رمضان لكل سنة كاملة وبعدها تحصلت على مبلغ بيكون في رمضان لستة أشهر، هل أزكي الجميع؟ لا يا أم علاء، تزكين الذي حال عليه الحول، أما الذي بلغ يعني وصل إلى ستة أشهر، يصل إلى ستة أشهر في رمضان ما يجب عليك فيه الزكاة، إلا إذا حبيت أنت تقولين والله أنا أبغى الحول واحد خليني أجمع هذا مع المبلغ السابق، يجوز فيها مثل هذه الحالة ويكون من باب تقديم الزكاة ولك الأجر. أم هدى من السعودية تقول أمي متوفية من 4 سنوات شبه أمية، كان لها محاولات للدراسة لكن ما نجحت، هل يجوز أقرأ القرآن وأختمه وأنوي هذه القراءة لها؟ تقول والدي عايش لكن ما يستطيع القراءة ولكنه يحفظ عن ظهر قلب بعض من القرآن، هل أقرأ القرآن كاملا وأنويه له؟ أم هدى بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، تشكرين على هذا الحرص على والديك الأحياء منهم والأموات، وهذه نعمة من نعم الله أن جعلك بارة، لكن أخت الفاضلة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لا للأحياء ولا للأموات، فاتركي هذا، لكن أنت إذا قرأت وتدعين لما تختمين تدعين الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي والدتي وارحمها، اللهم احفظ والدي، بهذه الطريقة بارك الله فيك، ولا تنسين والدتك من الدعاء والصدقة لأن هذا هو المشروع، هذا هو المشروع بارك الله فيك. أم لؤي من اليمن تقول أمي جابت الوحدة حاجة وحلفت إنها ما تجيب لها بدالها وإذا جابت بدالها ما تأخذ منها، تقول أي حاجة، وبعدها تقول جابت لها بعد عدة أيام، قالت لها أمي بأني أنا حلفت، قالت خلاص خليها عندك أمانة وإذا احتجتيها استخدميها، ما حكم ذلك؟ أم لؤي بارك الله فيك، لا يجوز لهذه المرأة أن تكسر يمين والدتك، لا يجوز لها، وإبرار المقسم من حق المسلم على أخيه المسلم، ولذلك هذه الجارة يجب عليها تأخذ حاجتها، لماذا؟ لأن والدتك أقسمت قالت أني ما أخذ منك في مقابلها شيء، فراحت وتعمدت وتجيب له، ما يصلح هذا، أن سلم ذكر من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، خلاص تبر قسمها، تبر قسم والدتك، وما يجوز لها مثل هذه الطريقة حتى لو كان على سبيل الإكرام، بعدين يصير تهادي بينهم، لكن في مقابل هذه لا ما يجوز، قولي للوالدة ترجع هذه ولا تستعملها، بارك الله في الجميع. أمة الله من ألمانيا تقول شخص يسكن في ألمانيا وزوجته عندها طفل عمره 2 شهر، نصحها الأطباء بشرب الشعير لإدرار اللبن لأنه ليس لديها حليب للطفل، لكن الشعير هنا يحتوي على كحول نسبته 0 كذا يعني ذكرت، هل يجوز؟ أختي الفاضلة أمة الله نعم يجوز، لأن الكحول هنا يستهلك إذا كان بهذه النسبة نسبة 0.1 أظن ذكرتي، هذا يستهلك ولا يأخذ حكم الكحول المسكر، فلكن الأفضل أنها تبحث عن شعير آخر، أعتقد العرب أكثر الناس معرفة بالشعير، ممكن أنها تطلب شعير من بلدها من دولتها من كذا وتستعمل تطبخها هي تطبخها يوميا وتشربها إذا كان فعلا طبيا يقولون بأنه صالح لإدرار الحليب، بارك الله في الجميع. فاطمة الزهرة من سوريا تقول ابني مسافر وبقيت زوجته وابنه معي في البيت، زوجته تتصرف تصرفات سيئة، طبعا الأخت فاطمة ذكرت أشياء ما أستطيع أذكرها حقيقة، ما أستطيع أذكرها لأنها حقيقة تخدش الحياة وشيء من هذا القبيل، هي تقول أخبر ابني وأخشى إن أخبرت ابني أن يطلق هذه المرأة. أختي فاطمة الله يرضى عليك، عندك خطوات قبل ما تخبرين ابنك، طبعا إخبار الابن واجب في حالة إذا استمرت هذه المرأة بمثل هذا التهتك مثل هذا الاستهتار وذكرت شرب الدخان وغيره، يجب عليك الآن أن تنصحي هذه البنت، تنصحيها لله، تقول أنت مثل بنتي والعمل اللي تقومين فيه حرام وخيانة لزوجك اللي الآن يسافر وأنت مستأمنة على عرضه وعلى أولاده وعلى ماله وعلى بيته، هذا لا يجوز وحرام، وذكريها بالله وخوفيها وقولي بأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، إذا والله استجابت وأمورها طيبة الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، حصلت الحمد لله المصلحتين، توبة البنت وأيضا استقرار الأسرة. إذا شفتيها لا مستهترة متهتكة غير مبالية ومثل ما ذكرت أنت في السؤال لا ما يجوز لك السكوت، يجب عليك أن تأمري ابنك أمر بأن يفارق مثل هذه المرأة السيئة التي حقيقة لا تستحق مثل هذا الابن الصالح، هذه لا تستحق، هذه امرأة متهتكة ومستهترة ومتمردة على البيت وعلى الفضيلة وعلى الأخلاق، ما تسمحين لها أبدا أن تكون زوجة لابنك الطاهر النقي بمثل هذه الصورة. اخبريه بهذا متى إذا فعلا وصلت إلى قناعة بأن هذه المرأة غير مبالية. بارك الله في الجميع وأسأل الله أن يهديها. أم أحلام من الإمارات تقول بأن زوجها مستقيم ما يقصر معها، لكن للأسف يحادث امرأة أخرى بالهاتف غير متزوجة، تقول نبهته أكثر من مرة أحترمه يحترمني وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذه خيانة وماذا أفعل في مثل هذا الأمر؟ أم أحلام بارك الله فيك، أولا يعني يجب واضح أنك أثنيت على زوجك استقامته ودينه وأخلاقه ومحبته لك وعدم تغيره عليك، فأنا أخشى أن في مشكلة، يعني في ظن سوء مثل منك، في فهم مغلوط، في غيرة يعني زائدة عن الحد، هذا اللي يظهر لي، لأن الزوج الذي يتواصل مع نساء ومع امرأة متزوجة هذا رجل في الغالب أنه ما يخاف الله عز وجل، وفي الغالب أنه مستهتر وغير مبالي، وفي الغالب أنه ما يتعامل مع زوجته بمثل الحب وهذا الحنان والقيام بالحقوق، في الغالب هكذا يعني سنة الله عز وجل في الخلق، يعني الانحراف هذا يؤثر على السلوكيات. فأخشى يا أختي الفاضلة أن عندك أنت مشكلة، راجع نفسك، قد تكون عندك غيرة يعني زائدة، قد يكون رجل يتواصل مع امرأة في العمل أو شيء، مع أني أنا لي تحفظ على مثل هذا ولابد من ضوابط وشروط، قد يكون الرجل يعني في براءة مثلا ما عنده الإشكالات، فأنت راجع نفسك، إذا والله ثبت لك واعترف لك بعظمة لسانه مثل ما يقولون أن نعم يمارس كذا انصحيه لله وذكريه، لكن هذه سيئة من سيئاته، لكن عنده حسنات الرجل احرصي عليه وحاولي أن تسألي وش اللي ناقصه، وإذا والله عنده رغبة في الزواج قولي له الله أباح الزواج، أهم شيء أنك تسلك المسالك الشرعية والمباح لا تلجأ إلى الحرام، هذا الذي أنصحك به يا أختي الفاضلة. أم إبراهيم من ليبيا تقول أمي تسأل في بداية بلوغها لم تعرف أن عليها قضاء الأيام التي أفطرت في رمضان، عرفت بعدين أصبحت تقضيها لكن ما مضى لا تعلم عدد السنوات، ماذا عليها؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، قولي للوالدة تصوم حتى تصل إلى قناعة أن فعلا يعني أدت الصيام، ولو زادت الصيام خير، الصيام خير، فما زاد يكون سنة لها، وإذا كان هناك نقص أو هذا فإن هذا يكمل لها مسألة الصيام الذي في ذمتها. أم محمد من اليمن تقول هل يجوز للزوج أن يكتب لزوجته البيت وهو ليس لديه أولاد لأن صبرت عليه وهو مريض فأحب أن يجازيها؟ نعم يا أخت الفاضلة أم محمد يجوز، يجوز للزوج أن يسجل بيته باسم زوجته اللي ما عنده أولاد، ما في بأس في مثل هذا خاصة الحالة اللي ذكرت، أهم شيء أنه ما يكون يفر من توريث الوالدين، إذا كان عنده الوالدين ومحتاجين إلى البيت مثلا لا هذا ما يجوز، أما إذا كان والده عنده بيت الحمد لله عنده دخل طيب وزوجته ما عندها عيال، ما عنده عيال منها وصبرت عليه وكان هو مريض وحب أن يكافئها في الدنيا ما في بأس بارك الله فيك. العثماني من كندا يقول عندي كسر في الأصبع، أصبع الإبهام يد اليسرى، عملت عملية جراحية، يقول كيف الغسل؟ هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟ وهل يجوز التيمم في حالتي مع العلم أن الجبيرة من الأصبع إلى منتصف اليد؟ العثماني بارك الله فيك، أولا لا يجوز مد الجبيرة إلى مكان لا يعني يكون في صالح المريض مثلا، والله يعني الآن إذا كان مثلا أفترض الآن تقول لي الكسر في الإبهام مد الجبيرة إلى نصف اليد هذا غلط، كيف تمد إلى نصف اليد؟ اللي نعرفه بأن الجبيرة إلى منطقة الكف أو إلى الكوع مثلا، ولذلك تنتبه لمثل هذا لأنك أنت في بلد ما يعرفون عندنا وضوء ولا غسل ولا شيء، فإذا كان الزيادة غير محتاج إليها يجب أنك تزيلها بشكل طبع طبي لا يترتب على ذلك ضرر، يجب أنك تزيلها. الأمر الثاني بالنسبة للوضوء تتوضأ بشكل طبيعي إلا هذه المنطقة تمسح عليها مسح كامل من الأعلى، يعني تعمم المسح. بالنسبة للغسل تغتسل بشكل طبيعي، تضع بلاستيك مثلا أو شيء يعزل الماء على منطقة الكسر، ها، وتغسل سائر بدنك بما فيها مسألة الأصابع مثلا التي ما فيها كسر. وأنصحك أنك تتيمم بعد الغسل عن الشيء الذي ما استطعت غسله، تتيمم بعد الغسل، بارك الله فيك. مسألة الاستنجاء باليد اليمنى إذا اضطررت إلى ذلك، الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا اضطررت بحيث ما تستطيع استعمال اليسرى، ها، ممكن أنك تلجأ إلى اليمنى، لكن ممكن أنك تستعمل الاستجمار أولا بالمناديل، وبعد ذلك ممكن أنك تستنجي بالماء يا العثماني. أم محمد من الإمارات ذكرت قصة، تقول بأن زوجها للأسف الشديد يستهزي بالخمار، تقول أنا امرأة متحجبة ولله الحمد، يعني ألبس الخمار، تقول يعني يشبهني دائما بتشبيهات حقيقة سيئة جدا، وتقول للأسف أحزن ابني الكبير، تقول عندي بنت ضحكت بالغة للأسف، وشيء من هذا القبيل. تقول زواجنا من 16 سنة، تقول اضطريت أني ألبس العباية على الكتف، وشيء من هذا القبيل. هي تشكو للأسف يعني موقف زوجها منها بمثل هذه الطريقة. أخت الفاضلة أم محمد، أسأل الله تعالى أن يثبتك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. وهذا حقيقة من الأزواج يعني الذين يمثلون حقيقة، يعني اللي جرت العادة الزوج يفرح بتحجب زوجته، باحتشامها، بشيء من هذا القبيل. هذه سنة الله عز وجل غرسها في الرجال، غرسها في الرجال. أما قضية والله يعني طبعا أنا ما ذكرت حقيقة، لأن ذكرت شبهها بشيء غير جيد، فيستهزئ فيها أمام أولادها، بدل أنه يقول البنت أم قدوة كوني مثل الوالدة، يروح يستهزئ فيها. زوجك على خطر، زوجك يجب أن يتقي الله، ويجب أن تصل هذا الرسالة، أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يحترم زوجته احترام يفوق كل احترام. لماذا؟ لأن الله رزق بامرأة صالحة مستقيمة محتشمة مستجيبة لله، مستجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. من يجعل هذا بهذا الطريقة، ذكريه بالله، خوفي بالله، وقولي له أنا أنتظر منك التشجيع، لا أنتظر منك التكسير والاستهزاء والسخرية بمثل هذه الطريقة. ما دام الحمد لله يعني أحوالك مع يعني زوجك في قضية يعني الصلاة وما الصلاة تمام، اصبري عليه، ادعي له في صلاتك، وجهيه، انصحيه، انصحيه، قولي له هذا الكلام خطير، أنت ما تستهزئ بشخصي، تستهزئ بشعيرة من شعائر الدين جاء بها القرآن وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد من اليمن تقول يعني تقول في رمضان الماضي كنت أستفرغ كثير قبل المغرب، وبعد رمضان قلت أقضي، صمت أسبوع وكان هذا الاستفراغ أيضا مثل يحصل لي مثل رمضان، هل علي شيء؟ يا أختي أم محمد الله يرضى عليك من اليمن، إذا كان استفراغك هذا بغير قصد منك، أنت تستفرغين يغلب عليك الاستفراغ وليس باختيارك، صومك صحيح، صومك صحيح. أما إذا كنت أنت تتعمدين الاستفراغ، تضعين أصبعك في فمك أو يعني تبذلين أي وسيلة تستفرغين من خلالها، لا، تقضين، يجب عليك أن تقضي. تقولين في القضاء حصل استفراغ، نفس الشيء، إذا كان بتعمد منك تقضين هذا اليوم، إذا كان لا بغلبة غصب عنك مثل ما يقولون بالعامية، غصب عنك، ما مو باختيارك، ما تقضين، بارك الله فيك. أم خالد من السويد، طبعا أم خالد ذكرت قصة لها مع طالبة، تقول أنا مدرسة وطالبة في القسم، سألتها بعض الأسئلة يعني عن الله وعن المسيح عيسى بن مريم، وأيضا تقول البنت رسمت شيء وقالت هو الله، وقلت لها لا، الله عز وجل ما يرى، تريد نصيحة. أم خالد الله يرضى عليك، واضح عندك حماس للدعوة، حماس لتبليغ الإسلام، حماس لنشر الهداية، فتشكرين على هذا وتؤجرين. لكن أخت الفاضلة يعني تحتاجين إلى يعني معرفة بعض الأدوات الدعوية، بعض الأساليب، بعض كذا. الطفلة اللي أنت يعني كانت صغيرة عمرها 8 سنوات ما تحتمل مثل هذا المعنى، فمهم جدا أخت الفاضلة أن يكون عندك منهجية في قضية يعني تبليغ الدين، لأن تقول الحمد لله الله سلم وستر يعني ما صارت مشكلة مثلا، لكن أخت الفاضلة تحتاجين إلى معرفة هناك أصول عامة، هناك أساسيات، أيضا نوع الخطاب يختلف من شخص إلى شخص، بعض العقول ما تحتمل مثل هذا الخطاب أخت الفاضلة، ولذلك قومي ب يعني التعريف بمعنى لا إله إلا الله، هذا أصل الأصول وأهم المهمات. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل. حاولي أن تقرأي أو تستمعي أو تشاهدي بعض البرامج التي فيها يعني وضع خطوات في قضية دعوة غير المسلمين على اختلاف طبعا مستوياتهم وكذا، هذا يفيدك بإذن الله جل وعلا في قضية تبليغ الدين عندك. ليلى من المغرب تقول ألبس الجوارب الطبية وأضع فوقها الجوارب العادية، تنتهي مدة المسح، لكن ماذا أفعل؟ هل أعيد لبس الجوربين الطبيين والعادي دون غسلهما، خاصة وأنهما يبقيان نظيفين؟ يا ليلى بارك الله فيك، أنت تضعين الجوارب الطبي ثم تلبسين الجورب فوق، يعني إذا لبستيه على طهارة الجورب الطبي ثم الجورب العادي تمسحين على الجورب العادي، ما في حاجة أنك تمسحين على الجورب الطبي وتكملين مدة المسح. تقولي لي أنا مسحت على الجورب الطبي، وما أعتقد أن الجورب الطبي ما يمسح عليه لأنه سيظهر نصف القدم، أعتقد نصف القدم ما تمسح، لكن أفترض لو أن جورب طبي مغطي للقدمين فوق الكعبين مسحت عليه ثم لبست جورب فوقه، فإذا بقيت على طهارة ما في بأس، إذا انتقضت الطهارة فإنك لابد أن تخلعي الفوقاني هذا وتمسحي على الجورب الطبي. لكن الذي أفهمه بأن الجورب الطبي لا يغطي يعني القدم كاملا، وإنما تلبسين عليه جورب الفوقاني، الجورب الفوقاني هذا تمسحين عليه. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. ارتقاء من عجمان تقول نويت السفر للحج هذه السنة والحمد لله المبلغ المطلوب الحمد لله متوفر، لكن الصعوبة في الإجراءات، لم أتمكن من التسجيل في بلادي في الحملة إلا أن أذهب إلى بلادي، تقول السفر هناك صعب بسبب الظروف، تقول إذا كان هناك شخص يستطيع تسهيل الإجراءات لي التسجيل في الحملة هل هذا جائز؟ نعم يجوز يا أخت الفاضل، يجوز يا أخت ارتقاء، بشرط أن لا تأخذين حق غيرك، هذا أهم شيء، لكن يسهل لك مسألة التسجيل، يقول لك إن شاء الله أنا أسهل لك الأمور وكذا، ما في شيء. بارك الله فيك، وأكد على أنه بشرط أن لا يقدمك على من يستحق من النساء غيرك، أما إذا كان لا يقول هي مجرد إجراءات فقط ما في بأس. بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول يعني عندي سؤال، الأذان الأول يؤذن عندنا الساعة 5:22، هل أستطيع أن أصلي ركعات قبل الأذان الثاني وأقرأ القرآن؟ أختي الفاضلة فاطمة، نعم عندك الأذانين، أذان الفجر الأول والثاني، الأذان الأول هذا ليس له أحكام، هذا إنما إعلام بقرب الأذان الثاني، بقرب دخول الفجر، حتى يستيقظ اللي عنده قيام ليل، أيضا يتنبه اللي عنده الصيام، فصلاتك بين الأذانين هذا من قيام الليل ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أمة الله من أفريقيا، أمة الله طبعا ذكرت قصة طويلة وأيضا من الأسئلة للأسف أنا أقول دائما طويلة، تقول أنا عمري 55 سنة، متزوجة من 33 سنة، أعمل وليس لي أولاد، أولادي هم إخوتي وأمي، كرست كل حياتي لهم، زوجي يساعدني، كانوا في بيت صغير بالكراء، وأمي عندها مشاكل مع صاحبة البيت لدرجة الضرب والجرح، أخي انحرف، ذكرت مشكلة كبيرة. تقول للأسف عندي أخواتي، تقول زوجي قائم بشكل يعني مثل ولدها وزيادة، وينفق عليها ويطيعها، تقول عندي خوات غيروا يعني والدتي على زوجي، عمرها 70 سنة، تقول بدأت يعني تنفر من زوجي، بدأت تسبب لنا مشاكل، تقول يعني أنا صدمت وإخواتي يزنون في أذنها، صارت تشن حرب على زوجي اللي كانت تحبه أكثر منا. تقول الآن تقول أنا لا أرفع صوتي على أمي ولكن ما أكلمها حتى أتفادى المشاكل. تقول أمر أصبح فوق طاقتي، ما العمل؟ أختي الفاضل أمة الله من أفريقيا، العمل أنك تصبرين وتقول لزوجك يصبر، وتحاورين والدتك تناقشينها، زوجك يناقشها، يا والدتي شي اللي غيرك علي، أنا الحمد لله أخدمكم وأقوم بكذا وأقوم بكذا وقمت بكذا، ما في شيء. حتى لو ذكرها بالماضي، وهذا ليس منه، هذا من باب بيان الفضل ووضع الأمور في نصابها. والله إذا شفت الوالدة وصلت مرحلة بأنها غير مطيقة لزوجك وغير مطيقة لك، ما في بأس أنك تطلعين في بيت مستقل، وخلي خواتك هم الذين الآن ينفقون على والدتهم حتى تعرف الآن فضل زوجك. ما فيها شيء، زوجك له الحق الكامل، أصلا زوجك غير مسؤول عن والدتك وغير مسؤول عن خواتك وغير مسؤول عن يأجرون ولا ما يأجرون، هذا متفضل، والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك زوجك ما عليه شيء، ولو طلعت خارج البيت ما عليكم شيء، بارك الله فيكم. فاطمة من الإمارات تقول في رمضان قبل 12 سنة نويت صيام اليوم اللي بعده، قررت أقوم وأغتسل، قمت الساعة 11:30 تقريبا الضحى واغتسلت وكملت الصيام، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا فاطمة من حيث الصيام، كونك اغتسلتي وقت الضحى ونويتي من الليل، أهم شيء نويتي من الليل، كنت مثلا طهرتي من الليل ونويتي قبل الفجر، طبعا نويتي أنك تصومين لكن ما قمت إلا الساعة 11 واغتسلتي، صومك صحيح ما عليك قضاء، لكن أخطأتي في مسألة الصلاة، إلا إذا كان عندك عذر تقول أنا شاكة مثلا، هذه مسألة أخرى، لكن فرطتي في صلاة الفجر لا، تستغفرين الله عز وجل. طبعا أخواني الأسئلة والله كثيرة، لكن أؤكد مرة ثانية اختصار السؤال، ذكر الاسم أو الكنية أو البلد، حاولوا قدر المستطاع لا ترسلون إلا سؤال واحد، حتى أحاول أن أغطي جميع الأسئلة التي تردني مع صبركم علي، بارك الله فيكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.